بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بعض المسائل في الدرس السابق. ماذا عن حديث ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة؟ ما حال هذا الحديث؟ الصحيح أنه من مراسيل الزهري، ومن وصله فهو وهم من بعض الروح، ووصله وهم من بعض الروح. فما الحكم في المسألة أين يمشي؟ تكايسة بالخيار أينما أحب ما يمشي، في أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، إلا أنه إذا تقدمها فلا يبتعد عنها. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تباعدوا عنها قاموا ينتظرونها. فماذا عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يركبون في الجنازة قال لا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب؟ ضعيف، تذكر سبب الضعف. حديث ثوبان عند الترمذي وفيه أبو بكر بن أبي مريم، ومع ذلك الراجح وقفه على ثوبان بنحوه أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فقال أتركب وعباد الله يمشون؟ فما حكم الركوب في الجنازة عندك؟ جائز. طيب والأفضل المشي كم؟ أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المشي. عمن جاء جواز الركوب من الصحابة أو أنه ركب؟ عن أبي بكر جاء أنه ركب بغلة. عمن أتى؟ عن المغيرة بن شعبة أنه قال الراكب يكون خلف الجنازة. حديث المغيرة روي مرفوعا، وتقدم معنا أن الراجح وقف رجحه الدارقطني وغيره. فماذا عن حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفرس فركب عليه في الجنازة عند الرجوع؟ جاء في بعض الروايات فلما فرغ أتي بفرس فعند الرجوع لا يكرهون ذلك. هل تتبع جنازة الكافر؟ نعم ما تتبع، إنما إذا كان هناك من قرابته من يواري جيفته، وإلا فتواريها أنت. يعني إن وجد من قرابة من يتولى مواراة الجيفة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يواري أبر. أن الأخ هنا يسأل عن جاره، إذا كان جاره كافرا فلا يتبع، ولكن إن كان يوجد من يواري جيفته وإلا أعنتهم. اتباع النساء الجنازة ما حكمه؟ مكروه، وليس بعيدا أن يصل إلى التحريم. حديث ما أعطينا هنا عن اتباع الجنازة لم يعزم علينا. أحد الأخوة أتى بحديث سلسلة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنازة، وقال ليس لهن في ذلك أجر، عن عائشة في السلسلة الصحيحة. ما تمكنا من مراجعة الإسناد، لكن هو ينضم إلى حديث المعاطية. ومن المعلوم أن المكروه لا يتعبد لله عز وجل به، حتى لو قلنا مكروه، المكروه إذا تعبد لله به ماذا يصير؟ بدعة. فكون المرأة تخرج متعبدة لله عز وجل في هذا يصير من البدع، حتى على القول بالكراهة. فالمكروه إذا فعلته فقط ليس على وجه العبادة، ولكن حبا لقريبها، لكن كونها تفعله تعبدا لا يصير من البدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى على القول بالكراهة فالتعبد لله عز وجل به من البدع. فحديث رجعنا مأزورات غير مأجورات، إسماعيل بن سلمان الكوفي متروك، وأبو عمر الأزدي كذاب. قال الفاطمة: لو بلغت معه الكدامى دخلت الجنة حتى يدخل جد أبيك. ربيعة بن سيف المعافري. دخلنا في حديث أبي سعيد في القيام للجنازة، أخذنا المسألة الأولى. طيب، وجاء في المسألة حديثان: حديث بالأمر بالقيام حتى تخلف الجنازة، وحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ثم قعد. قلنا: والجمع بين الدليلين مقدم على النص كما هو معلوم من كلام العلماء، فالأقرب هو الاستحباب، والقعود جائز، يجوز أن يقعد. الله المستعان. حتى تخلفكم استفدت في ماذا؟ حتى تخلفكم ثم له أن يجلس بعد أن تخلف. نعم، هذا ما في إشكال. إذا كان لم يتبعها فيقوم حتى تمر وتخلف ثم يجلس، وأما إذا تبعها فلا يجلس حتى توضع. وهي المسألة الثانية. يقول: هل يستدل بعدم اتباع جنازة كافر بقوله عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلمين؟ فيه أن الفضيلة في اتباع جنازة المسلم. نعم، يستدل به. قال المسألة الثانية: إذا تبع الجنازة فهل يجلس قبل أن توضع؟ حديث الباب فيه ماذا؟ فلا يجلس حتى توضع. وهذا حكم آخر غير مجرد القيام، إذا مر ثم تمر ثم يقعد. هذا الآن شيء زائد على ذلك، وهو أنه إذا خرج معها فلا يجلس حتى توضع. وبعضهم أجرى الخلاف فيها كالخلاف في المسألة السابقة، وهو ظاهر، يعني عامة من قال بالنسخ في المسألة الأولى يقول بالنسخ ها هنا، عامة من يقول بالنسخ في المسألة الأولى يرى النسخ هنا، إلا القليل كما سيأتي. قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجلس حتى توضع، إلى أنه لا يجلس حتى توضع لحديث أبي سعيد المذكور في الكتاب، وهو قول أحمد وأصحابه. حنابلة في المسألة السابقة ماذا يرون؟ النسخ. الأشهر عندهم النسخ، وفي هذه المسألة الأشهر عندهم أنه ما يجلس حتى توضع، فرأوا أن هذا الحكم لا ينسخ. قال: وإسحاق، وهو قول أحمد وإصحابه وإسحاق والأوزاعي، وصح هذا عن جمع من الصحابة، وهم ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد والحسن بن علي وابن الزبير وغيرهم. وأبو هريرة وأبو سعيد قد أخرج الأثر عنهما أيضا البخاري. هذه الأثر عند ابن المنذر في الأوسط. أثر أبو هريرة أنه كان مع مروان بن الحكم في جنازة، فجلس مروان قبل أن توضع الجنازة، فجاء أبو سعيد فقال: قم، فقد علم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نجلس حتى توضع، أو بهذا المعنى. فقال أبو هريرة: صدق، وقام. من عند البخاري ننظر لفظه بنصه. لا حتى توضع في الأرض هنا. قال: وقال به من التابعين النخعي والشعبي، فكل هؤلاء كرهوا القعود قبل أن توضع الجنازة، لعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي في الباب. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك منسوخ أيضا بحديث علي المتقدم، وهو قول الشافعي وجماعة من أصحابه ومالك والحميدي وغيرهم. هذا الحديث أبي هريرة وأبي سعيد في البخاري عند الباب 47، الباب رقم 47. ذكر إسناده من طريق سعيد المقبري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة صدق. وضوف على البخاري باب متى يقعد إذا قام للجنازة، كأن البخاري لا يرى النفس. وضوف الباب الذي بعده باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام، فليدعى أنه لا يرى النفس. الإمام البخاري لا يرى النفس. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك منسوخ أيضا بحديث علي المتقدم، وهو قول الشافعي وجماعة من أصحابه ومالك والحميدي وغيرهم. وصح ذلك عن علي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أعني عدم القيام، واستدل بأنه آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبد الله القول الأول أرجح لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم. طيب واضح المسألة؟ نعم. لا على الاستحبام، ليس بالوجوب، يعني ممكن يستدل بحديث علي المتقدم على أن الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. التشابه بين المسألتين فيها تشابه. قال وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. من هو عبد الله بن يزيد؟ ها؟ الخطمي الأنصاري صحابي. ما معنى من قبل رجلي القبر؟ هل القبر له رجلان؟ يعني الميت تكون رجلاه في تلك الجهة، فقيل في رجلي القبر أي موضع الرجلي، موضع رجلي الميت، فمعناه من أنه أدخل الميت من قبل الرجلي. والمعنى أنه سلا سلالا هكذا يضعونه في الجهة التي هي من جهة الرجلين، ثم يسل سلا. وهناك كيفية أخرى أن يوضع من جهة القبلة ثم يدخل عرضا، وأيهما أقرب للسنة؟ هذا الذي ذكره عبد الله بن يزيد أنه يسل سلا، بمعنى يقدم رأسه وهكذا يدرجونه درجا. قال مسألة كيفية إدخال الميت القبر. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يوضع رأسه عند رجلي القبر ثم يسل سلا. وقال أبو حنيفة يوضع عرضا من ناحية القبلة ثم يدخل القبر معترضا. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي والشعبي والنخعي مثل مذهبنا الذي هو نعم يسل سلا من جهة رجلي القبر، هذا أقرب إلى السنة. حديث عبد الله بن يزيد الذي في الباب فعل الصحابي ورفعه، قال هذا من السنة، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع. قال وهو مذهب أحمد واختاره ابن المنذر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه محمد وإسحاق ورهوي كمذهب أبي حنيفة، يعني علي بن أبي طالب أدخل الميت معترضا، وضعه في جهة القبلة ثم أدخله معترضا، كذلك ابنه محمد بن حنفية. وقال مالك رحمه الله كلاهما سواء، وعنه رواية كمذهبنا. لا شك أن من حيث الجواز كله جائز، لكن من حيث الأقرب إلى السنة عبد الله بن يزيد رفعه، قال هذا من السنة. أما علي بن أبي طالب فلم يرفعه، لم يرفع. وعلى هذا فالإدخال من قبل رجلي القبر وسل الميت سلا هذا أقرب إلى السنة. قلت أذهب ابن حزم إلى أن ذلك سواء، فكيفما أمكن أدخل. وأما الآثار التي ذكرها ابن المنذر فأثر ابن عمر فيه جابر الجعفي وهو متهم، لأن لم يثبت عن ابن عمر، يبقى معنا أنس وعبد الله بن يزيد. وأما أثر أنس وعبد الله بن يزيد وعلي فكلها صحيحة كما في الأوسط. أثر علي في العكس في إدخاله معترضا. محمد الحنفي أيضا أثره صحيح، لكن نحن نتحرى الحكم على أثر الصحابة، وإلا أثر التابعين ما سنستطيع أن نوفي بها، كثيرة جدا. قال أبو عبد الله: يجوز إدخاله على ما يتيسر، ولكن الأفضل أن يدخل من قبل رجلي القبر، لقول عبد الله بن يزيد كما في الكتاب: إن ذلك من السنة. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع عند المحدثين، والله أعلم. فأضف إلى المراجع مصنفنا بشيبة، فقد ذكر فيه الآثار، أثر ابن عمر وأثر عبد الله بن يزيد وأثر علي محمد بن حنفية. ابن أبي شيبة الجزء الثالث 327 إلى 328، الجزء الثالث صفحة 327 إلى 328. قال: فصل في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالدفن. المسألة الأولى: حكم دفن الميت. ما حكمه؟ فرض كفاية مثله مثل غيره، مثله مثل الغسل والصلاة. قال النووي رحمه الله في شرح المؤذب: دفن الميت فرض كفاية بالإجماع. قلت: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم في قصة الذي قتل الحية وقتلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وقوله في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم. وفي البخاري: وأمر بدفنهم بدمائهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب جثث المشركين من بدل بئر من آبارها، وأمر عليا أن يواري أباه. إذا كان هذا في حق الكافر فالمؤمن من باب أولى، والله أعلم. وكان أمره بمواراة المشركين حتى لا يتأذى بها المسلمون. وأيضا صونا من السباع، لأن السباع إذا أكلت من ابن آدم تألف ماذا ذلك، وربما تهجم أكثر على الآدميين. قال المسألة الثانية: حكم الدفن في المقبرة. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: يجوز الدفن في البيت وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق. واستدل على أن المقبرة أفضل أن ذلك هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدفن أصحابه بالبقيع. واستدل على الجواز في البيت، أما النقل الاتفاق هو على الأفضلية وليس على جواز الدفن في البيوت. يعني لا تفهم أن قول النووي بالاتفاق أي أنه يجوز الدفن في البيت بالاتفاق، إنما مقصود أن المقبرة أفضل بالاتفاق. كلمة بالاتفاق الجار المجرور متعلق بأفعل التفضيل أفضل، أي أن المقبرة أفضل من البيت بالاتفاق. هذا لا يدل على أن لم يقصد بذلك جواز الدفن في البيوت بالإجماع. نقله الإجماع متعلق بالأفضلية. قال: واستدلوا على أن المقبرة أفضل إذا أن ذلك هو صنيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يدفن أصحابه بالبقيع. واستدلوا على الجواز في البيت بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه دفن في حجرة عائشة. وقد عزى ابن رجب القول بجواز الدفن في البيوت إلى جمهور العلماء كما في فتح الباري. ما معك ماذا؟ فيه نظر من مسألة الجواز سيأتي إن شاء الله. قلت: ومع القول بالجواز في غير المقبرة فلا يخلو من كراهة، لأنها قد تتعرض للامتهان ولما فيه من عزله عن المقبرة التي هي محل زيارة المسلمين ودعائهم للموتى فيها، والله أعلم. ثم إن القول بالجواز فيما يظهر لي إنما هو فيما إذا كان في غير البيت، يعني لو أن إنسان دفن ميته في أرض له خاصة به جوار بيته، هذا هو يقال فيه مكروه. وأما في البيت فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ البيوت مقابر. قال وأما في البيت فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ البيوت مقابر. قال الحافظ الذهبي رحمه الله كما في السير: وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا، والصلاة في المقبرة منهي عنها نهي كراهة أو نهي تحريم. صحيح أنه نهي تحريم. وقد قال عليه السلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورا. وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خص بأن صلوا عليه فرادا بلا إمام، فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة، وكما خص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته لأنه هو أمن عليه التغير بخلافنا. ثم إنهم أخروا حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السنح، فهذا كان سبب التأخير. وقد أورد بعض الفقهاء قالوا: إذا كان خاصا بالنبي فلماذا أبو بكر وعمر أيضا دفنا؟ وهذا مما استدلوا به على جواز الدفن في البيوت. والجواب أن هذا شيء رآه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولم يفعل بغيرهم، لم يفعل بغير أبو بكر وعمر، فالظاهر والخصوصية. وأيضا مما استدل بالجمهور أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قد جعلت ذلك المكان لنفسها تدفن فيه، فلما طلبه عمر آثرته على نفسها. فالذي يظهر أنه ما يخلو من كراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ البيوت مقابر، ولعلهم في ذلك المكان عزموا على أنه بعد اندفان الصحابة رضوان الله عليهم، أو كانت عائشة بعد دفنها تفصل تلك الغرفة عن سائر البيت، تفصل عن سائر البيت فلا تتخذ. نعم. وبعدها ما تتخذ مكانا للصلاة. على كل ما يخلو من كراهة كما تقدم. والدفن في البيوت كما قال الذهبي ستصير البيوت والمقبرة شيء واحد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، فالذي يظهر والتحريم، ويكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والله أعلم. ويكون ذريعة إلى أن تعبد من دون الله، وذير على امتهانها أيضا، والله المستعان. قال المسألة الثالثة: من يتولى الدفن؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الأولى أن يتولى الدفن الرجال، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، وهذا لا خلاف فيه. وعللوه بعلتين، إحداهما التي ذكرها المصنف يعني الشيرازي صاحب المهذب، أن الرجال أقوى وأشد بطشا، والثاني أن المرأة لو تولت ذلك أدى إلى انكشاف بعض بدنها. قال المسألة الرابعة: من هو الأولى بدفن الميت؟ ذكر أهل العلم أن أولى الناس بالميت أرحامه، لقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. فأولى الناس بدفن الميت أبوه وجده وإن علا، ثم ابنه وابن ابنه وإن سفل، ثم إخوانه، ثم أبناء إخوانه، ثم أعمامه، ثم أبناء أعمامه، ثم الأقرب فالأقرب. واختلفوا في أيهما يقدم في دفن ذات الزوج، محارمها أم زوجها؟ والأشهر عند الحنابلة تقديم المحارم، وهو قول بعض الشافعية، واختاره ابن حزم للآية المتقدمة: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وذهب كثير من الشافعية إلى تقديم الزوج، وهو قول بعض الحنابلة، لأنه يجوز له غسلها فكان أولى في الدفن. وكل القولين له وجه، والقول الأول أقرب لظاهر الآية وعمومها. والقول بأنه الزوج أيضا قول قوي لما جاء في الحديث قال ما ضرك لو مت قبلي فهيأتك وغسلتك ودفنتك. من كلاهما له وجه والله نعلم. قال وقد قدم بعض أهل العلم في دفن المرأة من لم يقارف أي جامع في الليلة السابقة وإن كان أجنبيا على من قارف وإن كان محرما، لحديث أنس في البخاري في دفن بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل في قبرها، فنزل فقبرها. وقد نص على ذلك ابن حزم الشوكاني والألباني والوادعي وغيرهم، وهذا هو الصواب، ويكون ذلك مخصصا لما تقدم الآية وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض فالأولى من لم يقارف. ويخصص ما تقدم أيضا الوصي، فإذا أوصى الميت أن يدفنه إنسان لصلاحه أو علمه أو ورعه نفذت وصيته والله أعلم، وهذا كله من باب الأولى والأفضل نعم والمقدم. هذا يحصل عند المشاحة، هذا يريد وهذا يريد، فالأولى يقدم على هذا الترتيب. أما إذا لم يحصل المشاحة فلا بأس، الأمر واسع. قال المثل الخامس تعميق القبر وتوسيعه. استحب أهل العلم أن يعمق القبر وأن يوسع من جوانبه، وفي الباب حديثان صحيحان، أحدهما حديث هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر. وثانيهما حديث رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فكان يقول للحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، والأول عند النسائي وأحمد والثاني عند أبي داود بإسناد صحيح. فقد صح الحديثين علامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وصح الثاني أيضا شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في صحيح المسند في الحاشية صفحة 348. قال أخرجه النسائي وأحمد من طريق حميد بن هلال عن هشام بن عامر، وحميد بن هلال قال في أبو حاتم لم يلقى هشام بن عامر. قلت قد جاء أنه صرح بسماعه من هشام بن عامر عند أحمد، فيحتمل أنه قد سمع منه، ويحتمل أنه لم يسمع كما قال أبو حاتم صرح بالسماع، ويكون التصريح بالسماع وهم من بعض الرواه، ولكن قد عرفت الواسطة، قد عرفت الواسطة كما في مسند أحمد بإسنادين صحيحين عنه، أحدهما عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر، والآخر عن سعد بن هشام عن أبيه. وأبو الدهماء اسمه قرفة ابن بهيس، وهو ثقة من رجال مسلم، وسعد بن هشام ثقة من رجال الشيخين. قال الحافظ في أطراف المسند والظاهر أن حميدا سمعه من أبي الدهماء ومن سعد بن هشام، ثم سمعه من هشام بنفسه، أو ثم سمعه من هشام نفسه. كلا الحديثين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وأقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة ونبش السباع، والتحديدات التي حددها بعض الفقهاء لا دليل عليها سيأتي. قال واختلفوا في الأفضل، فأنا أحمد رواية إلى الصدر، وعنه رواية قامة وبسطة، هذا عميق نعم متعب، يعني قامة أي على طول الإنسان وبسطة يده فوق، وهذا عميق، وهو اختيار الشافعية. وأن أحمد رواية أن ذلك لا حد له، نعم هذا صحيح. وقال صاحب الإنصاف هو الصحيح من المذهب. قلت وهو ظاهر مذهب مالك، وهو أظهر الأقوال والله أعلم. نعم أنه لا حد الآن، العبرة أنه يواريه ويمنع منه السباع ويمنع ظهور الرائحة. ويختلف الحال من مكان إلى مكان، قد يكون بعض الأماكن التراب رخوة يحتاج إلى أن يعمق، تكون التربة رخوة وبعض الأماكن تكون التربة مصلبة فلا يحتاج إلى قدر أكبر. قال المسألة السادسة: حل عقد الكفن في القبر. ذكر أهل العلم أن العقد التي عقد بها الكفن تحل في القبر، لأن المقصود من تلك العقد أن لا ينفك الكفن عن الميت، وقد ذهبت هذه العلة. قلت: وإن تركت ولم تحل فلا أعلم في ذلك بأسا، والله أعلم. نعم، فلا أمر في ذلك واسع، إلا من حلها يعتقد أن هذا فيه فضيلة وأنه أيضا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فيه نظر. قال المسألة السابعة: وضع الميت في القبر. نكتفي بهذا القدر لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.